بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: الثالثة، إذا تمت الدعوة هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي فيه تردد؟ بمعنى إذا تمت الدعوة من المدعي على المدعى عليه، هل للحاكم أو القاضي أن يطالب المدعى عليه بالجواب على دعوى المدعي أم يتوقف ذلك على التماس وطلب من قبل نفس المدعي؟ فيه تردد، لأن فيه قولان للشيخ الطوسي رحمه الله في الموصول. نعم، وهذا التردد منشأه وجود قولين. قول أول يقول إنه يتوقف ذلك على طلب والتماس المدعي، بمعنى إن الحاكم لا يطالب المدعى عليه بالجواب إلا إذا طلب المدعي ذلك. إذا المدعي طلب والتمس من الحاكم أن يسأل المدعى عليه بالجواب على دعوته، حينئذ الحاكم يسأله. هذا القول يقول إنه حق للمدعي فيقف على طلبه، ومن شاهد الحال نرى أن المدعي هو طالب ومريد للجواب من المدعى عليه، لأن الإنسان عادة لا يحضر خصمه في مجلس الحكم إلا إذا أراد فصل الحكم. نعم، هذا القول الأول اختاره المصنف والفقيه ابن إدريس في كتابه السرائر، والفقيه ابن حمزة في كتابه الوسيلة، وكذا الشهيد الأول في كتابه الدروس. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني يقول إنه مطالبة الحاكم للمدعى عليه بالجواب هو حق من حقوق الحاكم والقاضي المنصوب. لماذا؟ لأنه قد نصب وجعل في هذا المنصب لقطع الخصومات وفصل المنازعات، فلذلك من حق الحاكم أن يطلب من المدعى عليه أن يجيب على دعوة المدعي، وذلك لا يتوقف على طلب والتماس من المدعي. نعم، إلا إذا أن المدعي أسقط حقه، حينئذ لا يطلب الحاكم جوابا من المدعى عليه. هذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وأيضا الفقيه ابن براج في كتابه الكافي، والسيد ابن زهرة في كتابه الغنية. بين هذين القولين المصنف اختار، والوجه إنه يتوقف، أي الوجه الذي اختار في المسألة وهو القول الأشهر عند الفقهاء إن الحاكم لا يطلب جوابا من المدعى عليه إلا بعد طلب والتماس من المدعي. لماذا؟ علل المصنف، قال لأنه حق له فيقف على المطالبة، لأن حق الجواب من المدعى عليه بعد عرض المدعي لدعوته هو حق للمدعي، وحقوق المدعي يتوقف استيفائها على طلبها والتماسها منه. أما إذا طلب ولم يلتمس فالحاكم لا يسأل له حق. نعم. المسألة الرابعة، لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته. بمعنى إذا ادعى شخص كما لو كان أحد الرعية من الناس دعوة على القاضي، وادعى شيء على القاضي، هل تسمع هذه الدعوة أم لا؟ الجواب نعم، سمع الدعوة. لماذا؟ لأن القاضي هو أحد الناس، وهنا مدعى عليه، ويمكن أن يكون للناس حقوق لها عند القاضي، فلذلك تسمع الدعوة عليه كما تسمع على غيره، عملا بعموم الأدلة والروايات التي ذكرت أنه الدعوة تسمع من المدعي، فبالتالي نسمعها حتى ولو كانت على القاضي كما تسمع على غيره، لا فرق في ذلك. وإن كان القاضي له منصب وهو من أصحاب المروءات، ولكن ذلك لا يعني أنه لا نسمع الدعوة في حقه، لأنه دلت روايات بعمومها أن الدعوة تسمع على مدعيها. ولما روي بأن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قبل أن تسمع دعوة من يهودي في حقه عند شريح القاضي، فإذا هذا ما يمنع أنه أصحاب المناصب العالية تسمع دعوة عليهم. يبقى شيء، إذا المدعي كيف يرفع دعوة وهو والمدعى عليه هو نفس القاضي؟ الجواب، إن كان هناك إمام ظاهر رافعه إليه، كما في عصر الحضور إذا كان الإمام المعصوم موجود يقدر يرفع أمر للإمام والإمام ينظر في ذلك ويستدعي القاضي، وإن لم يكن هناك إمام ظاهر وكان المدعي في غير ولاية القاضي، في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البلدة، يعني مثلا المدعي في مدينة البصرة والقاضي المدعى عليه الذي رفع الدعوة عليه في مدينة الكوفة، يستطيع المدعي أن يرافع ويشتكي على القاضي عند ماذا؟ عند قاضي بلدته اللي هي مدينة البصرة، رافعه إلى قاضي تلك الولاية. وإن كان المدعي في غير ولاية القاضي رفعه إلى قاضي تلك الولاية، وأما إذا كان المدعي في نفس ولاية القاضي وكان المدينة اللي موجود فيها القاضي يحكم فيها، طبعا من غير المتصور أن المدعي يترافع إلى نفس القاضي، لأن القاضي مدعى عليه فما يصلح يكون حاكم وقاضي على نفسه وغيره. فماذا يفعل المدعي؟ يرفع أمره إلى خليفة القاضي. سابقا مر علينا أنه يصح للقاضي أن يتخذ خليفة، يعني نائب عنه في القضاء، يقضي في موارد سفر القاضي أو مرضه أو غيبته، الموارد التي يتعذر فيها حضور نفس القاضي الأصلي، والأول سمينا قاضي أصلي والثاني سمينا خليفة القاضي أي نائبه. فإذا كان القاضي عند نائب وجرت العادة والسيرة أن يكون القاضي له خليفة ليحكم بين الناس في حالة غيبته أو مرضه أو عدم حضوره أو يساعده في بعض شؤون القضاء، فلذلك يرفع المدعي أمره عند خليفة القاضي لينظر في أمره. دعم. الخامسة، يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم. من الأمور المستحبة المحبوبة التي تعتبر من أدب المتخاصمين بين يدي القاضي أنه الخصمين أو المتنازعين يستحب لهما أن يجلسا عند المرافعة بين يدي الحاكم، رعاية للأدب أولا، ثانيا ليتمكن القاضي من تقسيم النظر بينهما لكي ينظر في أمرهما، ولو قاما بين يديه كان جائزا. إذا المدعى والمدعى عليه أو الخصمين اختاروا أن يبقوا واقفين قائمين بين يدي القائم، هل بين يدي القاضي، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، كان ذلك جائزا ولا يعتبر تكبرا منافي لاحترام القاضي. نعم، قال ولو قاما بين يديه كان ذلك جائزا ولا يعتبر من التكبر المنافي لرعاية الأدب بين يدي القاضي. المقصد الثالث في جواب المدعى عليه. الآن بعد ما عرفنا كيف الدعوة ترفع من قبل المدعي وكيف ينظر فيها، ما هي وظيفة القضاء الآن، وكيف المدعي يطرح سؤاله، الآن نريد نسأل المدعى عليه ما هو جوابه. ما يصدر من حال المدعى عليه هو ثلاث حالات، أما يقر بالحق الذي رفعه المدعي عليه حالة أولى، ثانيا أو ينكر الدعوة اللي أقامها المدعي في حقه هذه حالة ثانية، أو يسكت لا يقر ولا يعترف ولا للحق أو الدعوة التي أقيمت عليه ولا ينكرها أو يجحدها أو يرفضها، يبقى ساكت. نعم، الجواب، الآن عندنا الإقرار. إذا المدعى عليه أجاب بالإقرار للدعوة أو الحق الذي أقيم في حقه، فيلزم إذا كان جائزا التصرف، يعني إذا المقر اللي هو المدعى عليه أقر في شيء وكان جائز إليه يتصرف في هذا الشيء يلزم بإقراره. لماذا؟ لعموم إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم، فيلزم المقر بما أقر به. إذا كان هذا المدعى عليه اللي هو المقر المعترف قد اعترف في شيء هو جائز التصرف له فيه، يعني لم يكن فيه محجور أو ممنوع من الشارع مثلا، فإذا الإقرار توفر بباقي الشرائط يلزم به. مثال ذلك كما لو ادعى زيد على خالد إنه يطلبه 100,000 دينار، فأقر خالد بصحة الدعوة، إذن يلزم على خالد أن يدفع 100,000 دينار ما دام هو لم يكن محجور عليه أو ممنوع من التصرف في هذه الأموال. وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ يعني هل للحاكم أن يحكم بالإقرار على المدعى عليه اللي هو المقر والمعترف من دون أن يتوقف ذلك على سؤال وطلب والتماس من قبل المدعي، أم إن هذا يتوقف ماذا على طلب المدعي؟ قيل وهذا القول هو للشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، لا، يعني لا يجوز، يعني لا يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار اللي صدر من المدعى عليه اللي هو المقر المعترف من دون أن يسأل ويطلب ذلك نفس المدعي. لماذا؟ علل، قال لأنه حق له، أي لأن الحكم بالإقرار حق للمدعي، فلا يستوفى إلا بمسألته، يعني لا يؤخذ الحكم على المدعى عليه المقر وإلزام بما أقر إلا بعد مسألة وطلب نفس المدعي. هذا على نفس النحو الذي مر علينا وين قبل قليل في سؤال الحاكم للمدعى عليه، لما المدعي يقدم دعواه على المدعى عليه القاضي إلى حق يسأل الجواب من المدعى عليه، لو يتوقف ذلك على التماس وطلب المدعي قبل قليل قلنا يتوقف على مسألته لأن هذا حق للمدعي. هنا نفس الكلام، المدعى عليه أقر واعترف على نفسه، هل للحاكم أن يلزمه بما أقر أم هذا يتوقف على التماس وطلب المدعي؟ المصنف رأيه ينقل قول للشيخ الطوسي قيل إنه لا، ما يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار على المدعى عليه المقر المعترف من دون سؤال وطلب والتماس المدعي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الحكم بالإقرار حق للمدعي، فلا يستوفى إلا بمسألة وطلب من قبل نفس المدعي. ولاحظ المصنف نسب قول الشيخ الطوسي اللي ذكره في كتاب المبسوط إلى قيل، لعله هذا إشعار بضعفه أو إيذان بعدم قبوله، لأن المصنف رأيه أنه هذا حق قد تعين للحاكم فوجب على الحاكم إظهاره سواء طلب مستحقه اللي هو المدعي أم لم يطلبه. يعني المصنف يريد يشير إلى وجود رأي آخر، هو أنه مسألة أن الحاكم يحكم على المقر بما أقر به ويلزمه به هذا من شؤون القاضي والحاكم، لأن هو قد عين لذلك، لأن هو عين حتى يلزم الآخرين بالحقوق ويرجعها إلى أصحابها وملاكها، الحاكم هو معين لأجل هذا، فيجب على الحاكم أن يظهر ذلك سواء طلب المستحق المدعي أم لم يطلبه. نعم، لهذا قال قيل لا، يعني لا يجوز، لأنه حق له يعني المدعي، فلا يستوفى الحقوق إلا بمسألته، يعني إلا بسؤال وطلب نفس المدعي. نعم. وصورة الحكم أن يقول ألزمتك بعد ما أن المدعى عليه يقر ويعترف بالحق، كيف يلزمه؟ كيف الحاكم يلزم المدعى عليه؟ أن الحاكم يقول للمدعى عليه ألزمتك الحق أو قضيت عليك، يعني يجب عليك أن تؤدي الحق الذي قد اعترفت به. نعم، ألزمتك أو ماذا يقول؟ قضيت عليك أو ادفع إليه ماله، يعني لا أي صيغة، أي صيغة، أي نعم، هاي من باب المثال. نعم صحيح، صورة الحكم متنوعة، يقول له ألزمتك، قضيت عليك، ادفع إليه المال، كلها صور متعددة. نعم، لأن الحاكم يلزم المدعى عليه بذلك، والقاضي والحاكم يقصد بذلك إنشاء الفصل بينهما عندما يقول هذه الصور، صور ألزمتك، قضيت عليك، ادفع إليه الأمر، يقصد بذلك إنشاء الفصل والخصومة بينهما. ولو التمس أن يكتب له بالإقرار، بمعنى لو طلب المدعي والتمس من القاضي أن القاضي يكتب له إقرار المدعى عليه، يكتبه في كتاب ويعطيه له حتى يكون له وثيقة، في بعض الموارد يثبت المدعي حقه في ذلك. طلب المدعي من الحاكم والقاضي أن يكتب له إقرار المدعى عليه، نعم، فحينئذ هل يجب على القاضي أن يجيبه بدعواه أم لا؟ نعم، يعني نطلب من المدعى عليه المقر يقر ويعترف، والقاضي يكتب له إياه في كتاب ويشهد على ذلك شهود، حتى يصبح وثيقة بيد المدعي المقر له، حتى يقدر يلزم بالحق في أي وقت شاء. نعم، قال المصنف: إذا كان قد طلب المدعي من القاضي إقرار المدعى عليه لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه، يعني لم يجب على القاضي أن يستجيب لدعوة المدعي ويكتب له كتابا في ذلك، حتى يعلم اسمه ونسبه، يعني حتى يعلم اسم ونسب المدعى عليه، لأنه كما نعرف ما يجوز له الكتابة إلا بوجه حتى يتشخص ويتميز المدعى عليه عن غيره حتى يكتبه في هذا الكتاب، وهذا طبعا بحاجة إلى العلم باسم المدعى عليه ونسبه، إنه اسمه زيد ابن خالد مثلا، أو يشهد شاهد عدل، أو نطلب شاهد عدل يشهدن على اسمه ونسبه، يعني يقول إنه هذا المدعى عليه اسمه زيد وهو ابن خالد من القبيلة الفلانية، هذا يعلم اسمه ونسبه، وحينئذ يشهد على الاسم والنسب شاهد عدل، نعم، بحيث يتشخص المدعى عليه بطريق يفيد العلم به. ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا إحنا نطلب اسمه ونسبه؟ حتى نأمن من عدم وقوع التزوير أو التدليس، فنقدر نستطيع أن نجعل الحكم بالإقرار أو بالشهادة على غيره لصاحب الحق حتى ما يقع تزوير أو تدليس لغير من وقع من باقي المقرين، حتى نعرف أن المقر هو زيد ليس غيره، ومن نجي نلزمه بالحق نلزم نفس زيد لا غيره، وكذا حتى ما يقع تدريس وتزوير أنه يطلب الإقرار من شخص غيره. ولو شهد عليه بالحلية، لا خضر، المدعي المقر له يطلب من القاضي أنه بعد إقرار المدعى عليه أنه يكتب له كتاب يثبت فيه أنه ماذا المدعى عليه قد أقر على نفسه. طبعا المدعي شو يستفيد من ذلك؟ تصبح عنده وثيقة، بأي وقت يستطيع أن يلزم المدعى عليه المقر بذلك. نعم، المصنف يقول لم يجب على القاضي أن يستجيب له إلا بعد ما يعلم اسم ونسب المدعى عليه، أو إذا ما علمنا اسمه ونسبه يجي شاهد عادل يشهد أنه هذا اسم كذا وابن فلان ومن القبيلة الفلانية، الغرض من ذلك حتى ما يقع تزوير أو تدليس، أو أنه من طالب شخص بدفع الحق وهو غير مطالب به. نعم، ولو شهد عليه بالحلية، يعني لو شاهد عدل أعطانا أوصاف مميزة للمدعى عليه المقر تميزه وتشخصه عن غيره وتعطي له وصفا دقيقا مشخصا له، هذا يسمى الحلية. الحلية هي الصفة المشخصة له من غيره، يعني يقول هذا من القبيلة الفلانية المعروف بالمهنة الفلانية مثلا ابن فلان بس بدون من يعطي اسمه، هذا إذا كان هاي الأوصاف تشخصه تعينه تميزه عن غيره من جهة صنعته مهنته قبيلته أو مكان سكناه أو داره أو قربه أو عمله، هذا كافي جاز، يعني جاز أن يكتب القاضي بعد معرفة المدعى عليه، ولن يفتقر إلى معرفة النسب. بعد ماكو حاجة نعرف اسمه إنه زيد وابن فلان، لماذا؟ لأن الأوصاف اللي أعطانا إياها شاهد العدل قد ميزته، قد شخصته عن غيره. واكتفى بذكر حليته، يعني اكتفى بذكر صفته المشخصة له والمميزة له عن غيره، وبعد ذلك القاضي يستطيع أن يكتب كتاب بمن بإقرار المدعى عليه ويعطيه للمدعي ليصبح وثيقة عنده. ولو ادعى الإعسار كشف عن حاله، المدعى عليه إذا ثبت عليه حق سوف يكلفه القاضي بأدائه إذا كان بيده مال، ولكن إذا المدعى عليه ادعى إنه معسر، يعني ما عنده قدرة مالية كافية على تسديد الحق أو الدين أو المال الذي ثبت له بدعوى المدعي، أو وإنه لا يقدر على أداء الدين في حالة عسر، نعم كشف عن حاله، يعني لابد يكشفن ويبينن حالة فقره، نعم. ونحن أيضا على القاضي أيضا أن يسأل المؤمنين العدول عن حاله أو المقربين منه، يسألهم عن حالته المادية والمالية، هل فعلا هو معسر غير قادر على تسديد الدين أم توجد أموال تحت يده؟ فإن استبان فقره أنظره بعد السؤال والفحص والبحث تبين أن هذا المدعى عليه هو فعلا معسر وفي حالة فقر وما عنده من الأموال ما يكفي لمؤنة سنته، لهذا ما عنده فائض من الأموال يستطيع فيها أداء الدين، إذا تبين فقره أنظره، يعني أمهله، يمهله الحاكم إلى أن يصبح في حالة يسر وقدرة على تسديد الدين ويطالبه بذلك، نعم يمهله بعد أن صح ادعائه بمن بالعسر والفقر، نعم. وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، نعم إذا كان الشخص في حالة إعسار نمهله إلى أن يتيسر أمره وحاله لدفع الدين وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤجروه، روايتان أشهرهما الإنظار حتى يوسر، يعني لو شخص ادعى الإعسار هل نستطيع أن نسلم هذا المدعى عليه اللي هو المديون إلى غرمائه يعني الديانة ونقول لهم خذوه واستعملوه، يعني استفادوا من خدماته ومنافعه في قبال دينكم، أو أجروه عند شخص واخذوا أجرته في قبال دينكم، نعم هل يمكن أن نقول بتسليم المديون المدعى عليه إلى الغرماء والديانة لكي يأخذوه ويستعملوه في عمل لهم يليق به ويكون في قبال دينهم، أو يؤجروه على من يستعمله ويدفع أجرته وثمنه إليهم وهم يأخذون الأجرة في قبال دينهم؟ هل هذا قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وتمسك به برواية يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أنه يجوز الاستعمال والمؤاجرة، وهي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام إن علي عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه. الرواية تذكر أن الإمام أمير المؤمنين إذا كانت عنده دعوة بالدين ينظر للغرماء بعدما يقيمها الغرماء الديانة، فينظر إلى هذا الشخص الغريم يعني المديون المدعى عليه إذا كان إلى مال يطالب بأن يدفع المال ويسدد الدائنين، وإذا لم يكن له مال يدفع الغريم يعني المديون المن للديانة ويقول لهم خذوه واستعملوه افعلوا به ما شئتم، تريد تستعملوه تأخذون فوائد في قبال أجرتكم أو تأجروه تأخذون أجرته في سديد دينكم. هاي الرواية تدل على المؤاجرة والاستعمال، ولكن هاي الرواية أولا نوقشت بأنها ضعيفة سندا لأنها مروية عن السكوني، والسكوني لم يوثق عند رجال الحديث لأنه أولا هو عامي المذهب، ثانيا لا يوجد ما يدل على وثاقته، فإذا هي غير تامة لضعفها سندا بعد عدم ثبوت وثاقة السكوني. هذا أولا. اثنين، هاي الرواية مخالفة لصريح القرآن الكريم للآية المباركة وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، لأن الآية صريحة أن الشخص اللي إذا ثبت كونه معسر لابد ننتظر نمهله، لا إننا نعطيه لغيره لكي يؤجره. نعم، هذا أولا. هاي الرواية الأولى اللي تدل على الاستعمال والمؤاجرة. أما الرواية الثانية اللي تدل على عدم الاستعمال والمؤاجرة إنما تدل على الإمهال، وهي موافقة للقرآن الكريم لأن المصنف قال فيه روايتان. الرواية الثانية هي ما روي في الموثق عن علي عليه السلام إنه كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. الإمام كان يحبس في الدين بس إذا تبين له إن المديون مفلس أو مفلس ما عنده أموال قادر على تسديد ديونه فيها، نعم ماذا يفعل؟ يخلي سبيله يعني يمهله حتى يستفيد مالا. نعم، هذا أولا. وثانيا، إحنا عندنا رواية أخرى عن السكوني يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام إن امرأة استعدت علي عليه السلام على زوجها إنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا. السكوني نفسه يروي رواية إنه الإمام أمير المؤمنين اشتكت عنده امرأة على زوجها إنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسر ما عنده قدرة مالية وأموال كافية لينفقها عليها، فالإمام أبى أن يحبسه وقال لها إن مع العسر يسرا، يعني انتظريه إلى أن يصل إلى حالة اليسر مع حالة العسر التي هو فيها الآن. إذن هاي الدل أيضا على ماذا؟ أنه لا يستعمل ولا يؤجر بل ينظر إلى ميسرة. يبقى السؤال كيف نتعامل مع رواية الاستعمال والمؤاجر التي رواها السكوني؟ نعم، أولا كما قلنا هي رواية ضعيفة سندا وليست حجة. ثانيا، هذه الرواية لابد أن تطرح لأنها شاذة ومخالفة لصريح القرآن الكريم، أو يمكن أن تحمل على بعض المحامل، وهو أنه مسألة الاستعمال والمؤاجرة هذا إذا كان بالتراضي بين الدائن والمديون يعني بين المدعى والمدعى عليه، فالإمام إنما قال خذوه أو استعملوه إن شئتم آجروه لأنه نفس المدعى عليه المديون هو لعله رضى بذلك من باب قطع الخصومة والمنازعة له مع غيره، فإذا هي محمولة على الرضا بين الطرفين، لأن لابد نأولها بتأويل نعم لا يتصادم مع صريح القرآن الكريم وباقي الروايات الأخرى، خصوصا أن السكوني نفسه هو يروي رواية أخرى تدل ماذا؟ على معارضة هاي الرواية التي يرويها، لأن هو جاي يروي رواية المرأة اللي اشتكت عند أمير المؤمنين على زوجها، وكان زوجها معسر، فالإمام أبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا. نعم، مخالفة لصريح القرآن الكريم. صحيح، القرآن يقول إن مع العسر يسرا، وفي آية أخرى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. فإذا قلنا أما نطرحها أو نأولها أو نحملها على محمل أنه ذلك وقع بين التراضي بينهما لإرادة قطع الخصوبة والمنازعة بينهما. وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ يعني بعد ما يدعي الإحسار هل نحبسه ونضعه في الحبس حتى يتبين حاله أنه فعلا معسر، ثم بعد ذلك نطلق سراحه؟ المصنف قال فيه تفصيل ذكر في باب المفلس أو المفلس، هذا التفصيل. نعم، ذكر المصنف في ذاك الباب، نعم، إنه ما هو التفصيل اللي ذكر المصنف في باب الإفلاس؟ إنه إذا وجدت بينة على حاله إنه معسر أو ليس بمعسر نقضي على ضوء البينة الموجودة، يعني شهود عدول يشهدون إنه معسر فنطلق سراحه، إنه في حالة يسر نوقفه ونحبسه حتى يدفع المال، وإن كان له مال أو كان أصل الدعوة مالا حبس حتى يثبت إعساره بالبينة. يعني إذا كانت الدعوة مالية أو في أصل الدعوة مال يحبس ويوقف حتى يثبت إعساره، يعني قل أعطينا بينة ثبت أنك أنت معسر. نعم، بحيث هاي البينة تكون مطلعة على أمره. نعم، الوجه في ذلك لأصالة بقاء المال، لأصالة بقاء المال، فإذا لم تكن له بينة يحلف المدعي على ماذا؟ على عدم التلف، وإلا فلا، فالأصل عدمه، أو هو يحلف على فقره، يقول والله إني فقير ومعسر، حتى ماذا؟ على اعتبار هو ينكر ماذا؟ لأن المدعي يدعي إنه في حالة يسر، هو ينكر، فنقول له احلف على فقرك لكي تثبت ماذا؟ لأنه هو ما عنده بينة، وينكر، واليمين على من أنكر، فنقول له احلف على فقرك حتى تثبت دعواك ويخلى سبيلك. نعم، أما إذا هو ادعى العسر وما عنده بينة تثبت إعساره وطلبنا منه اليمين وما حلف، ما حلف، أخو قول يقول إنه ننقل اليمين على من؟ على المدعي، لأن المدعي إيش يدعي في حالة يسر؟ نقول له أنت المدعي أنت احلف إنه بحالة يسر، فإذا حلفت حبسنا حتى يوفي لك دينك. نعم، فيحلف المدعي على القدرة ويحبس عندئذ. نعم، يبقى شيء بالنسبة لروايات الاستعمال والمؤاجرة. هذه الروايات ذكر الفقهاء إنها رواية الروايات عدم الاستعمال والمؤاجرة، اللي هي ماذا؟ النظرة إلى الميسرة. ذكر الرواية الفقهاء إنه هاي الروايات هي أشهرها، لهذا المصنف قال أشهرها الإنظار حتى يوسر، هي روايات أشهر عملا وأصحها سندا وأكثر عددا. نعم، وأوفقها للأصل اللي هو عدم ماذا؟ عدم الاستعمال والمؤاجرة، وموافقة أيضا للكتاب. نعم، بل إن حتى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتبه الأخرى ذهب إلى ما ذهب إليه الأصحاب من النظر إلى الميسرة، أما ما ذكر الشيخ الطوسي في كتاب النهاية من أنه يستعمل ويؤجر، فيقولون الفقهاء إنه كتاب النهاية هو ينقل متون أخبار ليس معد للفتوى، حتى نقول إنه هاي فتوى للشيخ الطوسي في ذلك. نعم، وأما الإنكار هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.